أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز الرجوع إلى الأصول على تقليل انسداد باب العلم وعدم طريق إلى تعيين الأحكام الواقعية من علم أو علمي، وقلنا إن الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف سواء كانت محرزة للواقع كالاستصحاب أم لم تكن محرزة كقاعدة الاشتغال لا مانع من جريانها. فإذا جرت هذه الأصول وانزمت موارد هذه الأصول، يعني الأحكام الثابتة بالأصول، إذا انزمت إلى المعلوم جزما وقطعا وكان المجموع وافيا بمعزم الأحكام الشرعية فلا مانع من انهلال العلم الإجمالي، وبعد ذلك يرجع إلى الأصول العملية، يعني إلى الأصول النافية. وأما إذا فرضنا أنه لم يفي كما هو كذلك وبقي العلم الإجمالي بعد ذلك على حاله، فالعلم الإجمالي مانع عن الرجوع إلى الأصول العملية في جميع الموارد، ولا سيما على مسلكنا الموافق لمسلك الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري، من أن الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. فلو فرضنا أن المعلوم بالإجمال لم يكن كثيرا بمقدار يلزم من الرجوع إلى الأصول النافية الخروج من الدين، أيضا لا يجوز الرجوع إلى الأصول لاستلزامها المخالفة القطعية. فالأصول النافية بل يعني الأصول النافية للتكليف لا تكون هذه الأصول جارية، فينتهي الأمر إلى الاحتياط. لا إشكال في أن الاحتياط إذا لم يتمكن المكلف منه لا يجب لاعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلا يكون واجبا لعدم القدرة على الاحتياط. وأما إذا كان مقدورا أيضا لا يجب الاحتياط فيما إذا كان مخلا بالنظام، فإن الإخلال بالنظام مبغوض للشارع، فلا يكون هذا احتياطا وإدراكا للملاكات الواقعية، بل هذا عمل مبغوض. الإخلال بالنظام لا يمكن، ومن ثم حكم الفقهاء بوجوب الصناعات التي يحتاج إليها البشر من باب بل وجوب الكفائي، من باب أنه بترك هذه الصناعات يختل النظام. فهذا لا يمكن أن يحتمل أن وجوبه لإدراك الواجبات والمحرمات ترك المحرمات، فإن هذا بنفسه مبغوض ومحرم، فهذا أيضا غير واجب الاحتياط المخل بالنظام. إنما الكلام فيما إذا كان الاحتياط موجبا للعسر والحرج من دون أن يخل بالنظام، فقد يقع المكلف في مشقة وعسر، فهل يجب الاحتياط حينئذ أو لا يجب؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا دليل على عدم وجوب الاحتياط حينئذ، والوجه في ذلك أن دليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر بينه، يعني بين صاحب الكفاية قدس الله نفسه وبين الشيخ خلاف في أن المرفوع أي شيء في دليل لا زلال أو في دليل لا حرج. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه من باب رفع الحكم باللسان رفع الموضوع، فمعناه أن الحكم مرتفع عن الفعل الضرري أو الفعل الحرجي، كل فعل كان ضرريا أو كان حرجيا الشارع لا يلزم بذلك ولا يجعل المكلف في الضرر، فهذا نفي للحكم لكن يعني نفي للموضوع، ولكن المراد نفي الحكم، فهو نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، کما فی قوله علیه السلام لا ربا بین الوالد والولد نفی للربا، و ان عنوان الربا منفی و من الواضح ان الربا لیس بمنفی بل الوالد یقرض ولده او بالعکس مع زیادتین و الربا و زیاده، ولكن لا حکم له ليس بحرام في الشريعه المقدسه، فهذا من نفي الحكم باللسان نفي الموضوع، صورتان الموضوع مرفوع في ظاهر الكلام، ولكن بحسب اللب الحكم مرفوع والا فالموضوع موجود. ذکرن دلیل الاخرج و دلیل الازرر من هذا القبیل، فعلا ذلك لو فرضنا ان الاحتیاط کان حرجیان علمنا اجمالا بنجاست احد اینا این و کان الاجتناب انهما حرجیان او علمنا اجمالا بلزوم الاتیان به احد فعله و کان احدهما و کان الجمع والاحتیاط حرجیان، لا یمکن ان یقال ان دلیل لا حرج او دلیل نفی الضرر ینفی وجوب الاحتیاط، فان الاحتیاط ليس بواجب شرعی حتی یقال ان الاحتیاط حرجی او ضرری فحکمه مرتفع و هو الوجوب، الاحتیاط ليس بواجب به حکم الشرع لیکون حکمه منفیا بدلیل لا ضرر او بدلیل لا حرج، بل الاحتیاط واجب عقلی و هازا ینفی الحکم الشرعی الحکم المجعول شرعیت. و بی عبارت اخرى الواجب و احدهما الذي لا نعلم به، احد الفعلی الذي لا نعلم به و لا نمیزه هو ليس بحرجی، لو كنا علمنا ان الواجب ايهما لاتينا به من دون ضرر و من دون حرج، فالحكم الشرعي ليس متعلقه حرجيا ولا ضرريا فهو غير مشمول لدليل نفي الحرج او لدليل نفي الضرر، وانما الحرج او الضرر في الجمع بينه وبين غيره وهو معنى الاحتياط، وهذا يعني تحصيل الموافقة القطعية، وهذا ليس بواجب بحكمه شرعا ليرتفع وجوبه من جهة أنه حرجي، بل هذا لازم بحكم العقل، ودليل نفي الحرج أو الضرر لا ينظر إلى الأحكام العقلية بل ينظر إلى الحكم الشرعي، إذن نلتزم في المقام بلزوم الاحتياط حتى إذا كان حرجيا لعدم الدليل على نفي الحرج في الأحكام العقلية، فلا بد للمكلف من الاحتياط والإتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته، وليس في هذا بل أي محذور، يعني ليس هنا دليل على النفي لأنه ليس في المقام موضوع ضرري حرجي فعل حرجي أو ضرري ليقال إنه ارتفع حكمه بدليل ناظر، هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على مسلك الشيخ الأنصاري قدس سره حيث فسر دليل لا ضرر أو دليل لا حرج بأن معناه أن الضرر مرتفع في الشريعة المقدسة، ومعناه أن الشارع لم يجعل حكما ينشأ من قبله الضرر أو الحرج، كل حكم يوقع المكلف في الحرج أو يوقع المكلف في الضرر فهذا الحكم ليس بمجعول في الشريعة المقدسة، ومعلوم أن منشأ الاحتياط هو الوجوب المعلوم في البيت أو الحرمة المعلومة في البيت الذي يوقع المكلف في الحرج، وإن كان هو الاحتياط إلا أن الاحتياط إنما نشأ، يعني هذا الوجوب العقلي إنما نشأ من حكم الشارع بوجوب أحد الفعلين او به حرمت احد الفعله هذا تابع له و الشيء ينتسب الى اسبق الاله و اسبق الاله هو الحكم الشرعي اذا رفع الشارع يده عن حكمه ليس هنا حكم للعقل بلزوم الاحتياط لزوم الاحتياط من جهة رعاية الحكم الشرعي المعلوم في البين من الوجوب أو الحرمة فبالأخرى ينتهي الحرج أو الضرر إلى الحكم الشرعي هو الذي يوقع المكلف في الضرر أو في الحرج ودليل لا حرج أو دليل لا ضرر حاكم على جميع الأدلة فيرتفع ذلك الوجوب أو يرتفع ذلك التحريم إذن بل مقتضى رفعه يعني رفع ذلك الحكم أن الاحتياط غير واجب لأن منشأ الاحتياط الوجوب المعلوم في البين أو الحرمة المعلومة في البين والشارع رفع يده عن ذلك الحكم المعلوم في البين فلا يجب الاحتياط جزما لأنه موجب للحرج أو للضرر ومنشأ هذا هو الحكم الشرعي فهو يرتفع فهذا يختلف باختلاف المسلكين كأن دليل الضرر معناه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في لا ربا بين الوالد والولد أو أن دليل الضرر نفي للضرر في عالم التشريع ومعناه نفي الحكم الضرري وأن أي حكم ينشأ من قبله الضرر أو الحرج مرفوع باختلاف معنى هذه الجملة دليل لا ضرر أو دليل لا حرج يختلف الحال في المقام على مسلك الشيخ لا يجب الاحتياط وأما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه ما يجب الاحتياط في المقام والصحيح وما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والوجه في ذلك أن الضرر ليس عنوانا للفعل لا يقال إن هذا الفعل الضرر بل هذا الفعل الضرري يترتب عليه الضرر ليس الضرر من عناوين الفعل كالربا حتى يقال بأنه نفي للحكم واقعا باللسان نفي الموضوع من قبيل لا ربا بين الوالد والولد فإذا كان الأمر كذلك يعني لم يكن عنوانا من عناوين للفعل فإما أن يكون كلمة لا نهي فلا ضرر معناه أن الضرر منهي عنه في الشريعة المقدسة الشارع لا يرخص في إيجاد الضرر في الخارج كما في قوله لا رهبانية في الإسلام وقوله تبارك وتعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نهي في الحقيقة عن ذلك إن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالرفث والفسوق بل في الحج هذا منهي عنه وكذلك الجدال إما أن يحمل على ذلك كما اختاره شيخ الشريعة قدس الله نفسه وكتب في ذلك رسالة مستقلة وأسر على ذلك على أن مدلول لا ضرر هو النهي عن الضرر نهي عن الإضرار بالغير لا يجوز الإضرار بالغير لا ضرر في الإسلام الإسلام لا يجوز أن يضر الإنسان غيره أو بل نفسه أيضا ولو كان في بعض الموارد إما أن نحمل دليل لا ضرر على ذلك أو نحمله على ظاهره من أن كلمة لا للنفي إذا دخل على الإسم لن نهي في الآية المباركة أو في مثل لا رهبانية في الإسلام القرينة قائمة على أن المراد بالنفي وإلا فلا معنى لنفي الرهبانية في الإسلام أو لنفي الرفث والفسوق والجدال في الحج ظاهر كلمة الله والنفي النفي ورد على عنوان الضرر و معناه ان الضرر غیر موجود، مثل لا رجل فی الدار، منفی هازا. و هل هو منفی تکوینا و فی عالم التکوین و الخارج؟ قطعا لیس هازا بمنفی. الضرر به انواعه و اقسامه واقع فی الخارج، الضرر المالی، الضرر البدنی، الضرر العرضی، کل ذلك یقع فی الخارج. فیکون المراد النفی فی عالم التشریع، الضرر فی عالم التشریع منفی. و ما معنا نفی شیء فی عالم التشریع؟ یعنی لم یجعل الضرر، لم یجعل فی عالم التشریع، کما فی بعض روایات لا ضرر فی الاسلام او فی الدین. لا ضرر فی الدین یعنی هذه المنظمه و هذه القوانین المجعوله لیس فیها ضرر، یعنی الشارع لم یجعل حکما ینشأ من قبله الضرر. فعلا ذلك و تمام الكلام فی بحث لا ضرر. فعلا ذلك یعنی علا ما ذکره شیخ الانصاری قدس الله نفسه و الظاهر انه هو الصحیح، کلمة لا نافية لا ناهية لعدم القرينة على ذلك. والنفي لا يمكن أن يكون خارجيا ناظرا إلى الخارج، بل يكون ناظرا إلى التشريع كما في بعض الروايات لا ضرر في الدين أو لا ضرر في الإسلام. فالمراد به يكون نفي الضرر في عالم التشريع، ولا معنى لهذا الكلام يعني النفي في عالم التشريع إلا نفي الحكم الضرري. إذن ما ذكره الشيء قدس الله نفسه والسيء الاحتياط الكلي، إذا استلزم العسر والحرج نلتزم بعدم وجوبه. وللكلام تتمة نذكرها إن شاء الله.